ساعتنا تشير إلى السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. مكتب قائد الثورة الإسلامية يشيد بالمواقف الحكيمة للسيد السيستاني أثناء زيارة البابا. إيران تؤكد أنه إذا لم يرفع الحظر فإن لديها سيناريوهات جديدة للتعامل مع الملف النووي. السيد عبد الملك الحوثي يؤكد أن التكفيريين نموذج مصنوع لتحقيق السيطرة الأمريكية. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أشاد مساعد مدير مكتب قائد الثورة الإسلامية للشؤون الإعلامية محسن قومي بالمواقف الحكيمة لآية الله السيد علي السيستاني خلال لقائه بزعيم الطائفة الكاثوليكية في العالم، ووصفها بأنها مصدر عز وفخر للإسلام. وقال محسن قومي إن إبداء آية الله السيستاني عدم رضاه على واقع الفقر والتمييز والحظر، وتأكيده على ضرورة تحمل الزعماء الدينيين لمسؤولياتهم، يعد مصداقا بارزا للتوجيه القرآني بين أتباع وزعماء الأديان الإبراهيمية. وأشار محسن قومي إلى تقدير البابا لمواقف السيد السيستاني في الحفاظ على أرواح الأبرياء وكذلك أتباع الديانة المسيحية، معربا عن أمله برفع العقبات القائمة في طريق التعاون بين الإسلام والمسيحية، ومنها مخططات التخويف من الإسلام والتشيع في البلدان الغربية. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الإرهاب الاقتصادي كغيره من ألوان الإرهاب سيكون عديم الجدوى، مضيفا أن العداء يخلق العداء، والحرب وانعدام الأمن، وفي عالم غير آمن لن تكون هناك جزيرة آمنة. ظريف وخلال حفل غرس شتلات الصداقة بعنوان معا من أجل الأرض، اعتبر أن زرع أشجار الصداقة والسلام له وجهان، أحدهما هو مساعدة البيئة، والآخر هو خلق ثقافة غرس شتلات السلام والتعاون والرفقة. هذا وحضر الحفل الذي أقيم في حديقة جنة الأمهات عمدة طهران بيروز حناجي وزوجات الدبلوماسيين المقيمين في العاصمة الإيرانية. أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أنه إذا لم يرفع الحظر ولم تفي الأطراف الأخرى بالتزاماتها فإن لدى إيران سيناريوهات جديدة. وبحث عبد اللهيان مع السفير الدنماركي في طهران مختلف القضايا والموضوعات، من بينها ضرورة توسيع العلاقات البرلمانية بين برلماني البلدين وبعض التطورات في المنطقة والعالم. وانتقد عبد اللهيان تقاعس الدول الأوروبية الثلاث في الاتفاق النووي، مؤكدا أن سلوك الولايات المتحدة والدول الثلاث بريطانيا وألمانيا وفرنسا دفع بالاتفاق النووي نحو الانهيار. أكد مصدر أمني إيراني أن طهران ترفض سياسة رفع الحظر الأمريكي خطوة بخطوة، وتشدد على رفع الحظر بشكل كامل مقابل وقف طهران العمل بالمادة 36 من الاتفاق. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أن يعيش الاتفاق النووي أو لا يعيش مسألة مرتبطة بمدى التزام الإدارة الأمريكية بالقانون الدولي، حقيقة أكدها كبار المسؤولين الإيرانيين مرارا وتكرارا. مصدر أمني كبير أكد لقناة العالم رفض إيران لسياسة رفع الحظر خطوة مقابل خطوة، وأكد أن الطريق الوحيد لعودة طهران لتنفيذ كامل التعهدات وفقا للاتفاق هو رفع جميع إجراءات الحظر والتثبت من ذلك، مع رفض الإجراءات الشكلية وسياسة الأقوال التي تتبعها واشنطن. وفي الإطار جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني تأكيد أن خطط تركيع الشعب الإيراني فشلت، مجددا رفض استمرار الحظر الظالم على الشعب الإيراني لأنه مشروع خاص بالصهاينة والرجعيين في المنطقة. وأشار روحاني إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت 15 تقريرا أكدت فيها التزام طهران التام بتعهداتها، وشدد على أن العودة للالتزام بالاتفاق النووي ستحسن الظروف للجميع وللمنطقة وشعوبها.
كل الظروف لعودة كل الدول السبع لتعهداتها السابقة مهيئة، باستثناء أن على أمريكا أن تكون سباقة بالعودة للطريق الذي كانت سباقة في هدمه. من نقض عهده أولا عليه أن يعود، ويجب أن يعلم أننا أيضا مستعدون للعودة لتنفيذ تعهداتنا.
من جهته جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأكيد أن بلاده سترد بالمثل على عدم التزام أطراف الاتفاق النووي بتعهداتهم، وقال عبر تغريدة إن الاتفاق النووي جاء ضمن اتفاق بين مجموعة دولية مؤلفة من 6 أطراف بما فيها الولايات المتحدة، وشدد على أن إيران هي وحدها من التزم بتطبيقه، وشدد على ضرورة أن تلتزم الولايات المتحدة ومجموعة الدول الأوروبية بتعهداتها بدل إطلاق المواقف. يذكر أن تغريدة ظريف جاءت ردا على رسالة وقع عليها 140 مشرعا أمريكيا من الديمقراطيين والجمهوريين يطالبون فيها الرئيس جو بايدن بالتفاوض مع إيران بهدف التوصل لاتفاق بديل عن الاتفاق النووي يشمل جميع المجالات.
رفضت إيران الاتهامات الموجهة إليها من قبل الكيان الصهيوني بالوقوف وراء الانفجار الغامض الذي ضرب أواخر فبراير الماضي سفينة تجارية تابعة لشركة إسرائيلية في بحر عمان. وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تختراونجي في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي أن جميع المؤشرات تؤكد أن الانفجار الذي استهدف السفينة كانت عملية خداع معقدة دبرها لاعبون يسعون إلى تقديم سياساتهم الخبيثة وتحقيق أهدافهم غير المشروعة. وحذر تختراونجي إسرائيل بأنها ستتحمل كل التداعيات نتيجة لأي تقدير خاطئ محتمل. اعتبر زعيم حركة أنصار الله اليمنية سيد عبد الملك الحوثي أن التكفيريين نموذج مصنوع لتحقيق السيطرة الأمريكية بالمنطقة، وهم يتحركون وفق الأهداف التي وضعتها واشنطن. وقال سيد الحوثي أن التكفيريين بمختلف تشكيلاتهم أداة لتنفيذ المشروع الصهيوني الأمريكي بالمنطقة، مشيرا إلى أن الأمريكيين نشروا عناصر القاعدة في اليمن ووزعوهم على مختلف المحافظات. وأضاف السيد الحوثي أن الأعداء أرادوا أن يتصدر التكفيريون واجهة الأمة وكأنهم هم الذين يدافعون عنها، مؤكدا أن التكفيريين يتحركون بما يؤمن العدو الصهيوني عبر تحويل بوصلة العداء إلى داخل الأمة الإسلامية بعيدا عن إسرائيل. قالت رابطة علماء اليمن أن كل تضحيات أبناء البلد هي من أجل نصرة المسجد الأقصى، وأن على الأمة الإسلامية أن تقف مع الشعبين الفلسطيني واليمني وتتبنى الحراك الجهادي. ولفتت الرابطة في بيان إلى أن مظلومية اليمن امتدادا لمظلومية الشعب الفلسطيني وأن جرائم الصهاينة لن تسقط بالتقادم، مضيفة أن على الأمة الاستفادة من المشروع القرآني الذي أسهم في إسقاط الطواغيت وكشف زيف المنافقين. وشدد البيان على أن ثبات أهل اليمن على الموقف المبدئي المناصر للقضية الفلسطينية كان أحد الأسباب التي شن من أجلها العدوان العالمي عليه. اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الاتحاد الأوروبي بسياساته المطبقة ما هي إلا استمرار للاستعمار بشكل حديث، واصفة هذه السياسة بأنها وجهان لعملة واحدة مع سياسة جماعة داعش الإرهابية. وقالت الخارجية السورية ردا على تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوروبي إن ما قدمه الاتحاد الأوروبي لسوريا لم يكن في يوم من الأيام منحا أو عطاءات، بل كان قروضا تسدد دوريا من أموال الشعب السوري. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مكتب قائد الثورة الإسلامية يشيد بالمواقف الحكيمة للسيد السيستاني أثناء زيارة البابا. إيران تؤكد أنه إذا لم يرفع الحظر فإن لديها سيناريوهات جديدة للتعامل مع الملف النووي. السيد عبد الملك الحوثي يؤكد أن التكفيريين نموذج مصنوع لتحقيق السيطرة الأمريكية. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بمناسبة المبعث النبوي الشريف. كل عام وأنتم بألف خير. أحبتي، لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد لقاء بكم تستمعون إلى إعادة برنامج أنتم وطبيب الأسرة وعلى مدى 45 دقيقة، نشرة الأخبار والتقارير في 8 تماماً. في الساعة 8:10 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج بمناسبة مبعث النبوي الشريف وحوالي 50 دقيقة، نشرة الأخبار والتقارير في 9 تماما. يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن التصدي والتحدي في الساعة 9:15، حصاد المساء في 10 تماما. أضواء على السينما الإيرانية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:26 وعلى مدى 30 دقيقة. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. نشرة الأخبار والتقارير في 12 تماما. مستمعين الكرام، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل أينما كنتم، نرحب بحضراتكم في اللقاء الأسبوعي المتجدد من سلسلة لقاءات أنتم وطبيب الأسرة. أحبتي، سلامة الفم والأسنان من الأمور الضرورية، وبالإضافة إلى الجانب الصحي هناك اهتمام متزايد للجانب الجمالي أيضا، خاصة في الآونة الأخيرة. إذن حرصا على سلامة الأسنان والمواضيع التي تعود بالفائدة عليها وللحفاظ عليها أيضا، اخترنا هذا الموضوع زراعة الأسنان. ونستضيف عبر الهاتف ضيف البرنامج الدكتور أحمد الموسوي. كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل، موضوعنا هو زراعة الأسنان. نستمع إلى هذه المعلومات وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم مع ضيفنا لهذا اللقاء. مستمعينا الكرام، وبعد ذلك ندخل في تفاصيل الموضوع.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهدف زراعة الأسنان إلى غرس زراعات معدنية جديدة مكان الأسنان عن طريق استبدال الأسنان التالفة أو المعطوبة أو لتعويض الأسنان المفقودة، وذلك نتيجة لأمراض تتسبب في تلف الأسنان المتقدم. وقد ينجم التلف وعطب الأسنان عن الإصابة بعدوى جرثومية مزمنة في الأنسجة المحيطة بالسن والمسؤولة عن توفير الدعم للسن، وذلك عن طريق تكون لويحة جرثومية على الأسنان، ولاحقا عن طريق التسبب بحدوث التهاب بالأنسجة المحيطة. يتم تثبيت الزرعات في الفك وتستخدم لخلق قاعدة قوية لبناء هيكل فوق السن عن طريق وضع تاج أو مبنى بديل آخر للسن من أجل إعادة بناء تجويف الفم. يفضل في بعض الأحيان زراعة الأسنان الثابتة بدل القيام بعلاجات أخرى للإصلاح وإعادة البناء مثل الجسر أو علاج جذر العصب التي تسبب إزعاجا كبيرا للمريض والتي لا تكون ناجحة دائما. من ناحية أخرى، فإن علاج زراعة الأسنان ليس بالعلاج السهل كما أنه مكلف، ويسبب الشعور بالكثير من الألم وعدم الراحة. الميزة الرئيسة للعلاج هو أنه يوفر بديلاً دائماً وجيداً للأسنان لسنوات عديدة، كما تعتمد طريقة إجراء جراحة زرع الأسنان على نوع المكون الذي تتم زراعته وحالة عظمة الفك. قد تشمل جراحة زرع الأسنان عدة عمليات تتمثل الفائدة الأساسية للمكونات التي تزرع في توفير دعامة صلبة للسن الجديدة، وتتطلب هذه العملية التئام العظم تماما حول المكون الذي تتم زراعته، نظرا لأن الالتئام المذكور يحتاج إلى وقت ربما تستغرق العملية عدة أشهر.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. استمعنا إلى هذه المعلومات النافعة، وأيضا لنا كلام نافع جدا إن شاء الله لكم ولنا حول موضوع زراعة الأسنان مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد الموسوي. دكتور أحمد، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
عليكم السلام وكل المستمعين الكرام، حياكم ونبارككم للمجتمعين عيد المبعث النبوي.
حياكم ونحن أيضا نبارك لكم دكتور ولمستمعين الكرام مقدما هذه المناسبة السعيدة، حياكم الله دكتور. دكتور، كيف تتم زراعة الأسنان هذه العملية؟ هل هي عملية معقدة أم ماذا؟
طبعا عملية زرع الأسنان هلا كثير توسع المجال بهال مجال من علاج، وصار في سهولة وترويج كتير لهذا النوع من تعويض. الزرعة تعتبر نوع من تعويض إلى مرحلتين من علاج، مرحلة تأهيلية اللي يكون الشق الجراحي من العلاج، ومرحلة ثانية يكون مرحلة التعويض عن ما فقد من سن أو من أسنان الموجود اللي نحن بدنا نعوض عليها. فالزرعة يكون مرحلتين، مرحلة جراحي ومرحلة تعويض عن تاج السن اللي فقد. وبالنسبة للتعقيد ما في تعقيد كتير، يعني كتير صار في سهولة بهالمجال،
نعم،
وتقدم كتير.
طيب دكتور، بالنسبة لمن يخضع لهذه العملية، عملية زراعة الأسنان، هل هناك موانع صحية لعملية الزرع مثلا؟
نحن عندنا شغلتين أو عندنا جزئين أساسيين. الجزء يكون جزء جهازي أو سيستميكي للجسم المريض، ويكون جزء تشريحي لموقع التشريحي أو الأناتومي اللي نحنا بدنا نحط الزرعة. السيستميك أول شيء مفروض نمنع، إذا المريض يكون مدخن أو يستعمل الدخان، مفروض نمنع منعاً باتاً لا يقل عن 3 أشهر إنه يستعمل الدخان. شغلة تانية نحنا بدنا ننتبه إذا المريض عنده مصاب بالداء السكري أم لا، يستعمل مضادات حيوية، يستعمل أدوية خاصة لا سمح الله، أدوية ضد السرطان، عم يخضع للعلاج الأشعة أو الأدوية مضاد للسرطان اللي يوصفها الطبيب بشكل بشكل إنه يكون الزمن فترة الزمن للعلاج طويل جدا، أو إذا عنده حالة خاصة مثل الصرع. الصرع كتير مهم، نحن بدنا ننتبه عليه لأنه لا شعوريا رح يعض على الزرعة، ممكن ينكسر الزرعة. فهذا يكون الشق السيستميك أو الجهاز. الشق التشريحي اللي نحن بهمنا يكون عنا موضع أو مجال منيح لحفر هذا المكان اللي بدنا نحن نحط فيه الزرعة، وبعدين نعوض عليه بمساحة معينة اللي نحن نقدر نحط التعويض أو تاج الصناعي اللي يجي على الزرعة. فالشقين، شق الأناتومي، الموقع اللي نحن بدنا نحط الزرعة، والشق اللي يكون جهازي أو سيستم.
دكتور، ربما البعض الذي يحتاج إلى عملية زرع الأسنان يتساءل، هل العملية تكون مؤلمة؟
طبعا قبل ما نبلش الجراحة شق التأهيل للعلاج الزرع، نحن راح نخدر الماضي. عادة يكون التخدير موضعي، يعني بس مطرح اللي نحن بدنا نحط الزرعة من خدرة. بس أحيانا ممكن نلجأ إلى تخدير الموقع العصب الأصلي اللي موجود بالفك، هلا بيكون فك السفلي أو فك العلوي. فيكون الناحية اللي نحن أو الشق العضوي اللي بدنا نحن نخدره، إلا إذا بدنا نحط أكثر من زرعة فنلجأ للتخدير أكثر توسعا. بس الألم ممكن يكون عندنا ألم، احتمال يكون ألم بعد ما يروح التخدير. طبعا كل الأطباء الطبيب المعالج بيوصفون الأدوية، وعندنا بروتوكول خاص مثل كل جراحة اللي نحن نعملها، جراحة يكون كبير، جراحة يكون صغير، نحن عندنا بروتوكول للأدوية أو مهدئات اللي مفروض نوصفها بعد الجراحة. لا يتجاوز الألم إذا كان موجود، لا يتجاوز أكثر من يومين، فبعد من يومين عادي كأنه نحن عاملين علاج بسيط.
نعم دكتور، إذا تسمحون لنا ابقوا معنا، ولكن نتوقف عند هذه المحطة الصحية الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام لتتمة الحديث حول زراعة الأسنان.
الجديد في الطب.
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. يؤكد أطباء الأسنان أن زراعة الأسنان لها بعض السلبيات أيضا، إذ لا يتحمل كل فك عملية الزراعة التي قد تكون لها مضاعفات مثل تورم الفك، ما يجبر الأطباء على خلع الأسنان بعد تثبيتها. ويقدر الدكتور فيلفريد فاغنر من المستشفى الجامعي في ماينتس الألمانية عدد الأسنان التي تقلع بعد عملية الزراعة في ألمانيا بحوالي 140 ألف حالة من بين مليون حالة زراعة، أي 14% من الأسنان المزروعة يتم قلعها، حسب ما نقل عنه موقع شبيغل أونلاين الألماني. كما أن التهابات الفك هي ليست المشكلة الوحيدة بعد زراعة الأسنان، فالكثير من المرضى يتم فحصهم وتخمين حالتهم المرضية بصورة خاطئة. كما يقول الدكتور مارتن بونسمان الذي يعمل جراحا للفك وخبيرا خاصا للأسنان، والذي يضيف أن الكثير من الكوارث في الفك تحدث بسبب أخطاء يرتكبها أطباء الأسنان، مثل زراعة الكثير من الأسنان في آن واحد، أو الزراعة العميقة، أو في موقع خاطئ وبالقرب من جذور سن آخر. وهناك بعض المشاكل يمكن أن تحدث بسبب المرضى أنفسهم عند إهمال تنظيف الفم بصورة سليمة بعد الزراعة، ما يؤدي إلى التهابات حادة، حسب ما صرح به هانس يواخيم نيكينغ الطبيب المختص في المستشفى الجامعي في كولونيا لموقع شبيغل أونلاين الألماني. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الاستوديو.
نحييكم من جديد أيها الكرام مستمعينا الأفاضل، أينما كنتم تنضمون إلى برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا الأسبوع هو زراعة الأسنان، ومعنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي. تحية لكم مجددا دكتور أحمد. هناك سؤال للأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق تشاركنا عبر الواتساب، تقول: السلام عليكم، تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمة المتألقة وللضيوف الكرام، تحياتنا لك أم علي. لدي بعض الأسئلة من الدكتور السيد أحمد إذا سمحتم. هل هناك مشاكل وعوارض من زراعة الأسنان، وما هي هذه المشاكل إذا كانت؟ وسؤالها الآخر: هل حشاشة العظام وبعض الأمراض تمنع من زراعة الأسنان؟ وشكرا لكم. شكرا لك أم علي الحسيني.
طبعا بس أنا بدي أوضح شغلة عن التقرير، أنه الإحصائية اللي نحن بنحطها مفروض يشمل البلد. يعني البلد اللي نحن على إيران الإحصائية تختلف عن ألمانيا أو عن أوروبا. فالتوضيح بسيط، أنه أقل نسبة للفشل بيكون بالنوع العلاج اللي يسموه زرعة في إيران. على باقي الدول كل بلد له إحصائية خاصة. التوضيح بسيط عن التقرير. بالنسبة للسؤال، نحن عندنا 3 أصناف من نوع العظم اللي نحن نقدر نفحصها حتى نحط الزرعة. فحسب نوعية العظم، العظم المريض اللي نحن نفحص نوعية العظم بصورة ثلاثية الأبعاد اللي بيسموه CBCT، بيبين بشكل ثلاثي أبعاد تجسم الموقع اللي نحن بدنا نحط الزرعة. من هذا التصوير الثلاثي أبعاد نحن نختار نوع الزرعة. نعم. اللي بدنا نحطه للمريض.
إذا تسمحوا لنا دكتور نتوقف عند هذا الاتصال، وبعد ذلك نكمل أسئلة أم علي الحسيني.
نعم.
لأنه يعني خوفا من قطع الاتصال. طبعا. عذرا. طبعا. الأخ أبو محمد باقر يتصل بنا. سلام عليكم أخي الفاضل، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
عليكم السلام.
عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام الكاظم عليه السلام.
حياكم الله.
عندي سؤال إلى جناب الدكتور. السؤال الأول: سبب تساقط الأسنان. والسؤال الثاني: إذا ترك الإنسان بدون زرع الأسنان فما هي المضار وما هي الأسلم؟ هل زرع الأسنان أو إذا مزر عندما تتساقط مزر بالتساقط مالها؟
نعم.
جزاكم الله خير الجزاء.
نعم. حياكم الله.
الله يسلمكم.
حياكم الله.
بالنسبة للسؤال، هلا نحن عنا كل عظم للفك بينقسم إلى قسمين. قسم يكون عظم الأساسي للفك، فك العلوي أو فك السفلي. قسم الثاني نحن بنسميه عظم السنخي.
نعم.
اللي يكون عظم وظيفي، طالما السن موجود فهذا عظم السنخي بيكون حول هذا السن أو حول جذور هذا السن. بمجرد ما نحن نخسر هذا السن أو ينقلع هذا السن أو يروح بأي سبب من الأسباب، فرح يصير عنا امتصاص لعظم السنخي بالفك. نتيجة لذلك يصير عنا نحن انحلال في العظم، رح يصير عنا قصور في ارتفاع أو حجم الفك العلوي أم السفلي، ويكون الامتصاص أولا بداية بالفك السفلي ثم بالفك العلوي أكثر تشددا، فيصير عنا نقص بالارتفاع الوجوه بشكل عام. فاللي ما عنده أسنان إذا تشوفين يصير بس بده يعض على فكه يصير عنده انقباض بالحجم الطولي للوش بشكل عام. فالزرعة شو بيعمل؟ أول شيء اللي الإيجابي اللي موجود بالنوع العلاج اللي نحن نسميه إمبلانت أو الزرعة، بيوقف امتصاص العظم السنخي. فنحن إذا تركناه فترة طويلة بدون ما نحط عويد رح نخسر العظم السنخي أو على العظم الوظيفي. لما بدنا نحط تعويض متحرك أو إذا بدنا نحط تعويض ثاني يصير عنا صعوبة بتثبيت هذا التعويض في مدة طويلة من فقد السم. فيجب هلا نحن عندنا تقنية بيسموه الزرع الفوري immediate implant. فحتى نحن بنفس الجلسة فينا نطلع الجزر إذا ما في عفونة تحت الجزر أو ما عندنا أي مشاكل أناتوميك. بنفس الجلسة نحن فينا نشيل الجزر وبنفس الجلسة نحط الزرعة. الزرع الفوري خلافا عن ما يشاع يكون كتير أسهل من زرع اللي نحن بدنا نحطه بعد القلع للسن. يعني إذا واحد يقلع السن يروح يرجع بعد 3 شهور، الزرع اللي بده يحطه كتير يكون أصعب من زرع الفوري اللي بده يصير بجلسة واحدة. فلا، حفاظا عن وظيفية العظم الفكي وحفاظا عن وظيفية السن اللي بده نشيله ونحط عليه تعويض، نحن المفروض نهتم انه نحط الزرعة بأسرع وقت ممكن.
نعم. طيب دكتور، نعود الى أسئلة الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق. سألت عن المشاكل والعوارض وسألت عن هشاشة العظام وبعض الأمراض، هل تمنع من زراعة الأسنان؟
نعم، في أمراض ممكن يمنعنا. أولها للأسف الشديد تكون الهشاشة العظم أو كثافة اللي موجود بالعظم أو مطرح اللي نحن بدنا نحط الزرعة. فبعد الفحص نوعية العظم وبعد ما نحن نطلب من المريض أنه يأمننا الصورة الثلاثية الأبعاد، نحن نشخص إذا كنا نحتاج نوصف للمريض المكملات حتى يصير عنا كثافة جيدة لاستقبال الزرعة في موقع اللي بدنا نعوض عليه السن المطلوب. أما للعوارض، لا، ممكن يصير عنا ألم، ممكن يصير عنا انتباج بموقع الزرعة بعد الجراحة. هذا بيستدعي ان نشوف الجراحة قديش طولت. اذا كل ما طولت الجراحة كل ما كان عنا الصعوبة انه نثبت الموقع الزرعة. ممكن يصير عنا بعد الجراحة انتباج او ورم او شوية ألم، او حتى ممكن احيانا يصير عنا الصرير. يعني المريض يصير يحفظ حاله انه يصير يعض على المطرح اللي نعمل فيه الجراحة.
نعم.
اذا يكون تثبيت الزرعة قريب من اعصاب الاصلية من موقع الزرعة ومن فك اللي موجود قناة العصب، ممكن يصير عنا شوي الم اشد من حالة عادية. بس غير هذا ما في عنا عوارض انه يسبب عنا خوف انه ما نعمل الزرعة.
طيب، شكرا لهذه الإجابات، وإن شاء الله الأخت أم علي استمعت إلى إجاباتكم وكذلك جميع مستمعينا الكرام. دكتور، إذا تسمحون لنا نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نعود. هناك أسئلة من المستمعين وأيضا أسئلتنا أطرحها عليكم بعد هذا الفاصل.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
أطيب وأحلى التحيات لمستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلى هذا اللقاء مستمعينا الأفاضل. أعود إلى ضيفي الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد الموسوي. دكتور أحمد، هناك سؤال من الأخ حيدر من الكويت، يقول: مع سلامي وتحياتي لأسرة هذا البرنامج. حياك الله أخي حيدر. سؤالي إلى ضيفكم الكريم: ما هي نسبة نجاح العملية؟ وشكرا لكم. شكرا لك أخي حيدر. نعم دكتور.
طبعا إذا يكون حالة عادية، يعني المريض مو مدخن، ما في داء سكري، ما في أدوية خاصة اللي بقل مناعة الجسم، ما في عنا علاج لا سمح الله، علاج أشعة اللي بيسبب هشاشة العظم، ما عنا هشاشة العظم. إذا حالة عادية بيكون فوق 90% يكون عنا نحن نسبة النجاح بالنسبة للزرع. كل ما صار عنا هذول الأشياء السلبية اللي أنا قلت لك يا بقل نسبة النجاح. أكثر شيء بيضر نجاح الزرع بيكون الدخان. لأنه جزيئات الدخان بيفوت حول الزرعة ويصير عنا عفونة، وبعدين يصير عنا ريجيكت للزرعة بشكل بالعكس. أكثر من 90% راح يصير عنا نسبة فشل للزرعة إذا المريض مدخن. بس بالعادة لا، يكون فوق 90% إذا حالة عادية. فوق 90% يصير عنا نحن نسبة نجاح إذا عنا حالة زرعة فورية، يعني نشيل الجزر ونحط الزرعة بيكون نسبة النجاح عالية جدا جدا. المراعاة لما يوصفه الجراح أو طبيب المعالج بعد تطبيق الزرعة هذا كتير مهم. الأدوية اللي توصف مفهوم المريض ناوله بشكل انتظام، ما بيكون أدوية كتيرة، يعني عنا نوعين مهدئ للآلام وأنتيبيوتيك اللي نحن نوصفه حتى نتجنب يصير عنا عفونة تحت الزرعة بس.
طيب دكتور، لدي سؤالان حول مرضى السكري. الأخ محمود كاظم من طهران يسأل يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. سؤالي للدكتور: هل تقدم العمر فوق 60 عاما هل يؤثر في زرع الأسنان والإصابة بالسكري؟ ما هو رأي الدكتور؟ الأخ علي من الكويت أيضا سأل حول مرضى السكري وزراعة الأسنان، يقول: سلامي إلى ضيفكم الكريم، هل هناك مانع لمرضى السكري بالنسبة لعملية زراعة الأسنان بشكل تام أم هناك حالات لا بأس بها؟ وشكرا لكم.
طبعا الداء السكري للأسف نقطة كتير مهمة، إذا مريض مصاب بالداء السكري أم لا. ليش؟ لأنه بشكل عام أصلا الجسم الإنسان رح يضعف لما يصير عنا داء السكري، بس أنه منعا باتا أنه ما فينا نعمل زرعة، لا ما في هيك شيء. إذا نحن قدرنا نحافظ على كمية السكري اللي موجود، إذا المريض صار يمشي بالدايت اللي بيوصفه الأخصائي الأغذية ويراعي حالته بشكل عام، لا نحن بعد شهرين أو 3 أشهر كل شهر نفحص المريض، لما شفنا أنه ثبتنا السكر مثل ما نحن بدنا عند المريض نحن نقدر نحط الزرعة. اللي بدي أوضحه أنه علاج زرعة الأسنان أو إمبلانت مو علاج آني، فنسبة الفشل أو المقولة الفشل أو نجاح نحن نقرره بما لا يقل عن 2، يعني الزرعة بيكون بجسم الإنسان بعد 2 لما نفحص المريض راح نقرر انه هذا الزرع فشل او هذا الزرع لا صار عنا نجاح فيه. لا يقل عن 5 سنين، نحن لا يقل عن 5 سنين، يعني المينيموم 5 سنين يكون عمر كل زرعة عند الانسان. والزرعة تعتبر علاج دائم، يعني نحن ما بنعتبر الزرعة علاج مرحلي انه والله بعد 2 مثل حشوة الاسنان، إنه والله بعد 2 ممكن تنكسر الحشوة نعوض على حشوة، لا نحن بالأساس نعتبر الزرعة علاج دائمي. المينيموم العمر المفروض يكون 5 سنين. فمراعاة المريض، عناية المريض عن اللي نحن حطيناه من علاج اللي بيسموه إمبلانت كتير مهم. أصغر جزء الجراحي اللي بيعملها الدكتور، يعني الأول مرحلة هي مرحلة الأصعب، المرحلة اللي نحن مفروض ننتبه عليه نهتم عليه فيه أكثر هي مراعاة المريض والتواصل المريض مع طبيب المعالج بشكل دوري. يعني أقل شيء شهرين، كل شهرين مفروض يصير عنا معاينة للزرعة حتى نشوف إذا في شيء ولا لا.
طيب دكتور، هناك البعض سأل حول المرحلة العمرية، كما الأخ محمود كاظم أيضا في سؤاله الأول سأل هل تقدم العمر فوق 60 عاما يؤثر في زرع الأسنان، وكذلك لي سؤال من الأخ محمد من البحرين يقول: هل هناك مرحلة عمرية خاصة وبالتحديد في هذه المرحلة تكون العملية أنجح؟ وشكرا للدكتور أحمد.
نحن اللي بيهمنا كثافة العظم والحجم العظم اللي راح يكون حول الزرعة اللي لا يقل عن المليمترين بكل أبعاد، يعني ارتفاع العمق، العرض الأنسي أو العرض الوحشي، الدهليزي، اللساني، كل هالأبعاد مفروض لا يقل عن بين مليمترين لحتى 4 ملم. هذا الكثافة أو هذا الحجم من عضل طالما موجود فنحن فينا نحط الزرعة، فالعمر ما بيأثر طالما العظم موجود. طبعا لما يتقدم المريض بالعمر يصير عنا انحلال أو اضمحلال بالعظم الفكي، ممكن أصلا ما عاد يكون عنا ذاك العظم اللي قلت لك يكون عظم الصنخي مو موجود. فنحن يصير عنا مرحلتين للجراحة التأهيلية، مرحلة نعوض على العظم اللي ما عنا إياه، ومرحلة تانية نعوض على السن اللي ما عنا إياه. فبشكلين نحن نقدر نعوض عن العظم اللي مو موجود من عند المريض نفسه، يعني ناخذ عظم من مطرح تاني، من مطرح تاني من فك، أو من مطرح تاني من جسم الإنسان اللي عادة ممكن يكون الذقن أو ممكن يكون العظم الفخذ، نشيل عظم نبرمه ونحط مطرح اللي نحن ناقصنا عظم، أو لا نجيب عظم طعم أو بون جرافت اللي يكون جاهز موجود عند السوبلاير، نحن ناخده ونحطه مطرح اللي بدنا نحط العظم، يصير عنا التطعيم للعظم، مريض ياخد استراحة 2-3 شهور يرجع صار عنا كثافة عظمية مطلوبة، نلجأ للجراحة ونحط الزرعة.
نعم.
المقصود انه لا، حتى اذا المريض عند عمر كتير متقدم العمر فينا نحن نأهل المكان التشريحي حتى نحط الزرعة.
طيب دكتور، بالنسبة لتسوس الأسنان، حتى الأسنان العادية دائما يعني تصيب بالتسوس، تصاب بالتسوس، ولكن بالنسبة للأسنان الصناعية هل تصاب الأسنان الصناعية أيضا بالتسوس، وكيف يتم ذلك؟
لا، التعويض أو الأسنان الصناعية مثل ما بيسموه ما بينصاب بالتسوس، بس بينصاب بالعفونة لأنسجة حول الزرعة أو أنسجة حول التعويض أو أنسجة تحت التعويض. يعني إذا نحن عنا تعويض تيجان جسور عدسن، التيجان الجسور ما بينصاب بالتسوس، بس ممكن يصير عنا بيئة مؤهلة لتجمع العفونة أو البكتيريا المضرة للموضع التشريحي اللي موجود التعويض. الزرعة نفس الشيء، نحن مثل السن العادي أو أكثر من نراعي نظافة التعويض، عنا أجهزة خاصة، عنا فرشاية خاصة للزرعة، في أجهزة بيسموه واتر جيت اللي بالضغط المائي بنظف الزرعة أو التعويض اللي موجود فوق الزرعة، وهي أحسن شيء لأنه بنفس الوقت بيعمل تنظيف وبنفس الوقت بيعمل تدليك لأنسجة حول الزرع. هذا كتير مهم إنه كل واحد عنده زرعة مفروض يصير عنا أقل شيء الفرشاية بين الأسنان أو الواتر جيت، الجهاز المطلوب المائي اللي بينظف الزرعة. طالما ما في عنا عفونة حول الأنسجة، طالما ما عنا ضعف للأنسجة حول الزرعة، ما رح نخسر التعويض ولا رح نخسر الزرعة. في شغلة بدي نبه المستمعين الكرام، كل سن له منبه عصبي. انت بالعادة تشوفي لما عم تتناولي الطعام يصير عن تحت السن يصير بيروح شيء قاسي، ممكن مثلا حجر صغير او مثلا حبة عدس قاسي، انت لا شعوريا تفتحي تمك حتى تجنبي تكسر السن. ليش؟ لانه عندك تحت الجزر السن منبه عصبي. الزرعة عضو صناعي ما عنده منبه عصبي، فالمريض مفروض ينتبه انه شو عم ياكل وكيف عم يتناول الطعام، وينتبه انه الزرعة ما إلى احساس، فينتبه عن نوعية الطعام اللي يتناوله. هلا ممكن واحد يقول انه كتير صعبتها يا دكتور، يعني اول شيء كنت عم تقول سهل، هلا عم تقول انتبه على الاكل. لا، طعام عادي بس تنتبه انه شو عم تاكل.
على فكرة، وفي سياق كلامكم الأخ محمد من قطر يقول السلام عليكم، شكرا لاختياركم الموضوع. موضوع الأسنان مهم وفي غاية الأهمية. سؤالي إلى ضيفكم الكريم، هل الفرشاة الآلية أفضل لتنظيف الأسنان بالنسبة للأسنان الصناعية أسأل، وشكرا لكم.
تأثير الفرشاة الكلاسيك والفرشاة الآلية نفس التأثير، بس السهولة موجود عند الفرشاة الآلية. إيه موجود السهولة، أسهل من الفرشاة الكلاسيكية والعادية اليدوي، بس إنه تأثير هذاك تأثير أكثر، لا تأثير عادي. بالنسبة للزرعة أحسن إنه نستعمل واتر جيت أو الجهاز ذو ضغط الماء.
نعم. طيب دكتور، شكرا لهذه الإيضاحات، ابقوا معنا لو سمحتم حتى نهاية اللقاء. والآن أيضا لدينا وقفة أخرى عند محطة الجديد في الطب، نستمع إلى الجزء الثاني من هذه الفقرة.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد إلى الجديد في الطب. أيها الأحبة، يقول علماء إن الأسنان تقدم معطيات شاملة عن صاحبها مثل نظامه الغذائي ونمط حياته إلى جانب سبب وفاته، مشيرين مؤخرا إلى أنها يمكن أن تتنبأ كذلك بالمخاطر الصحية. ووجد بحث حديث أن أسنان الإنسان قد تكشف عددا من المعلومات بشأن مستقبل حياته، لا سيما المخاطر الصحية التي تحدق به، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية. وعلى وجه الخصوص، وجد العلماء أن الأسنان يمكنها التنبؤ باضطرابات الصحة العقلية التي قد تصيب الإنسان، مثل الاكتئاب والقلق وانفصام الشخصية. وقالت الدكتورة إيرين دين، وهي طبيبة نفسية في مستشفى ماساتشوستس العام الأمريكي، إن الأسنان اللبنية أو الأولية التي يفقدها الإنسان حين يكون عمره لا يتجاوز 6 سنوات تكشف أسرارا كثيرة. وتبعت من خلال دراسة هذه الأسنان، وجدنا أن الأشخاص الذين يمتلكون ميناء أسنان نحيفة هم أكثر عرضة لمشكلات الاضطرابات ونقص الانتباه. وأضافت إيرين دين، هذا شيء لم نشهده أو نفكر به من قبل. وذكرت أن البحث تم من خلال عملية تصوير عالي الدقة للأسنان اللبنية بعد سقوطها، ثم مقارنتها مع سلوك أصحابها. وتوصل الباحثون إلى أن الاختلافات في أبعاد وأشكال الأسنان تنبئ بشكل أفضل بمستقبل الصحة العقلية، وقالوا إن الدراسة في الحاجة إلى المزيد من البحث والتعمق من أجل توفير نتائج أكثر دقة. شكرا لكم، وعودة ثانية إلى الزملاء في الاستوديو.
وشكرا لزميلي أمير لتقديم هذه المعلومات المنوعة حول موضوعنا زراعة الأسنان. دكتور، أعود إليكم وهذا السؤال إذا تسمحون لي. بالنسبة لإزالة الزرعة، أقصد زرعة الأسنان بسبب فشل العملية، هل يمكن إضافتها مرة ثانية؟
طبعا نحن نحن عن الشقين، ممكن يصير عنا ريجكت، يعني جسم ما بيقبل الزرعة، وهذا له أسباب واحد مفروض يناقشه إنه ليش ما الجسم ما قبل الزرعة. إذا كان هيك فأصلا راح يكون عنا نحن موضع عفوني، فيكون الزرعة أصلا كتير عنده حركة وتقلقل، فطبيب بيطلعه بدون جراحة. بس ممكن لا سمح الله أثر حادث، ممكن يصير عنا كسر بالجزء داخل العظم للزرعة، فهذا يطلب جراحة. نحن نفتح اللثة أو نفتح العظم، نشيل الزرعة، نحط شوية تطعيم عظم احتياطا، نسكن مكان الجراحة. بعد فترة لا يقل عن 3 أشهر يرجع المريض ونحن نعيد الزرعة من أول جديد، فنقدر نحن نعوض أو نبدل
الزرعة اللي ما كان مطلوب، الزرعة الجديدة مطلوب ومؤهل لتعويض مكان اللي احنا نشوفه.
طيب دكتور، لدينا اتصال هاتفي من لبنان، الأخ محمد يتصل بنا. سلام عليكم أخي محمد، حياك الله، تفضل.
السلام عليكم.
يا أهلا وسهلا.
عليكم السلام.
تفضل. نعم. عليكم السلام والرحمة، أهلا ومرحبا بك.
السؤال، نعم السؤال حول هل بالإمكان يعني استعمل الأسنان المزروعة في يعني مباشرة بعد الزراعة في حال المريض نوى يأكل مثلا، أو تحتاج إلى وقت كي يستطيع أن يستخدمها في نظر الطعام؟
طيب حياكم الله وشكرا جزيلا لكم. نعم دكتور تفضل.
إذا فهمت السؤال أنه بعد الزرعة مباشرة يستعمل
أن يتناول الأكل، وهل تتم عملية المضغ أيضا؟
الزرعة نحن عندنا نوعين، يكون مرحلتين أو مرحلة واحدة. المرحلة واحدة كمان له نوعين، المرحلة واحدة مع التيجان أو مرحلة واحدة بس نحط الزرعة. بالعادة إذا ما كان موجود مكان السن، مكان فقد السن يكون فترة طويلة يعني أكثر من سنة أو أكثر من شهرين، فنحن المفروض نحط الزرعة ونسكر المكان الجراحة اللي نحن حطنا الزرعة حتى يصير عنا هيلينج أو يصير عنا تثبيت لموقع الزرعة، وبعد 3 أشهر نصير نحن نحط تعويض أو تاج السن. بس في حالات لا، في حالات مو بس نحن نحط الزرعة، حتى نحط التعويض بنفس الجلسة، يعني جلسة لا ما بيكون كل العملية الزرعة وتركيب التعويض عبارة عن ساعة ساعة ونص مو أكثر. فبس حالات خاصة يعني يكون نحن فحصنا موقع التشريحي للمكان الزرعة، نحن فحصنا حالة المريض، نوع الزرعة اللي بدنا نحطه، نعم في حالات نفس الوقت نحط الزرعة ونحط التعويض، ومريض بعد يومين يقدر يصير عنده حالة مضغ وحالة وظيفي للزرعة ويستعمل الزرعة بشكل طبيعي، بس حالات خاصة. أغلب الحالات يكون مرحلتين، بنكون مرحلة تأهيلي ومرحلة تعويض، يكون فترة لا يقل عن شهرين.
نعم. الأخت أم حسن من البحرين تقول: السلام عليكم ورحمة الله، سلامي إلى ضيفكم الكريم، وحقا هي حلقة نافعة جدا، شكرا لكم. شكرا لك أم حسن من البحرين. سؤالي إلى ضيفكم الكريم: هل تناسب عملية زراعة الأسنان كل الأشخاص؟
طبعا كل الأشخاص اللي عندهم كان عندهم أسنان دائمة بيناسبون الزرعة، إلا إذا عندنا سبب تشريحي أو أناتومي أو سبب جهازي أو سيستميك. وأسباب الجهازية أو أسباب السيستميك كتير قليلة، لا سمح الله عنا نحن نقص في مناعة الجسم، عنا داء سكري غير مؤهل لقبول الزرعة، أو أكثر شيء استعمال الدخانيات. سبب التشريحي سبب وحيد اللي عنا إنه ما نحط الزرعة يصير عنا هشاشة العظم، أو يصير عنا قلة حجم العظم اللي مفروض يكون حول الزرعة. وطبعا بالنسبة للحجم العظم نحن قلنا نحن فينا نحط تطعيم عظمي، أما بالنسبة للهشاشة مفروض نستعمل المكملات حتى نرجع للكثافة العظمية المطلوبة لاستقبال الزرعة.
طيب الأخت فاطمة من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج، تحياتي إلى ضيفكم الكريم وشكرا لجهودكم. سؤالي إلى الدكتور أحمد: ما هي مخاطر زراعة الأسنان؟ وشكرا لكم.
المخاطر قليلة جدا، بس إذا بدنا نحط شقين كمان لهذا السؤال، الشق يرجع للطبيب المعالج، انه المفروض الطبيب يراعي مكان الزرعة اللي يكون قريب كتير من جذور اسنان الطبيعية، لا يقل عن مليمتر المفروض يصير عنا نحن بعد بين الزرعة والجذر السن الطبيعي، يكون بعد بين ذروة الزرعة قناة العصب الفكي، أما الفك العلوي أو أما الفك السفلي، يصير عنا بعد مليمترين أو مليمتر، فهذا يرجع للستاندارد أو أشياء اللي مفروض يراعي الطبيب. والخطورة ممكن يصير عنا نمل أو عدم الإحساس أو انتباج بالمكان الزرعة، إذا ما كان موقع الزرعة موقع طبيعي أو موقع صحيح. بالنسبة للمريض مثل ما قلت لك، مفروض المريض ينتبه على نوع المضغ اللي يمضغ، يصير عنده بالتعاون نوع تناول الطعام والمضغ اللي عنده، مفروض ينتبه فيه، منع باتا استعمال الدخان، تنظيف بشكل دوري حتى نحافظ على نظافة الزرعة. هاي الأشياء إذا نحن راعيناه بعد الزرعة فيكون الزرعة دائمي مدى العمر إن شاء الله.
إن شاء الله. هل هناك توصية خاصة في نهاية البرنامج دكتور؟
أنا دائما بوصي كل حلقة أنه يصير عنا فحص دوري، يصير عنا مراجعة دورية بين المريض وبين الطبيب المعالج، شو ما كان نوع العلاج مفروض نحن ننتبه.
نعم.
اللي نحن حطيناه، دائما أنا بقول للمرضى اللي يجي، اللي أنا حطيت لك يا ما راح يكون أحسن من اللي الله حط لك يا، أنت صار عندك تعويض صناعي من صنع البشر، فمفروض تراعي أكثر ما تراعي اللي كان عندك يا من رب العالمين.
كلام جميل ونصيحة في محلها. شكرا جزيلا لكم الدكتور أحمد الموسوي، كنتم معنا ضمن هذه الحلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. حياكم الله. شكرا جزيلا لكم دكتور.
عزيزي المستمع، إذا لم يكن عظم الفك سميكا بما فيه الكفاية أو لينا جدا، فقد تحتاج لطعم عظمي قبل الخضوع لجراحة زراعة الأسنان، وذلك لأن عملية المضغ بقوة تتسبب في الضغط الشديد على عظم الفك، فيمكن أن يكون الطعم العظمي قاعدة أكثر صلابة للغرس السني.
نعم، وبهذه النصيحة نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء. شكرا على طيب متابعتكم، وحتى ذلك الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
طه العربي يا رسول الله،
يا رسول الله،
يا خير نبي يا رسول الله،
يا رسول الله،
طه العربي يا رسول الله،
يا رسول الله،
يا خير نبي يا رسول الله،
يا رسول الله،
طه العربي يا رسول الله، يا خير نبي يا رسول الله، طه العربي يا رسول الله، يا خير نبي يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله،
طه العربي يا رسول الله،
يا رسول الله،
يا خير نبي يا رسول الله،
يا رسول الله،
طه العربي يا رسول الله،
يا رسول الله،
يا خير نبي يا رسول الله،
يا رسول الله، طه العربي يا رسول الله، يا خير نبي يا رسول الله، طه العربي يا رسول الله، يا خير نبي يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله،
الوحي أتاك والله رعاك والمجد حباك يا رسول الله،
يا رسول الله،
الوحي أتاك والله رعاك والمجد المجد حباك يا رسول الله
يا رسول الله
يا رسول الله
طه العربي يا رسول الله
يا رسول الله
يا خير نبي يا رسول